الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند صلاة المريض جالسا، وقد عرفنا فيما مضى جملة من أحكام صلاة المريض. كذلك من الأمور التي يحتاج إلى معرفتها في صلاة المريض هو أن المريض إذا عجز حتى عن الإيماء ما يستطيع أن يومئ برأسه، بلغ به المرض إلى أنه لا يستطيع حتى الإيماء بالرأس، هل يومئ بعينه أو بإصبعه أو تسقط عنه الأفعال أو تسقط عنه الصلاة بالكلية؟ نعم، عجز حتى عن الإيماء برأسه، ما يستطيع أن يحني رأسه في ركوعه ولا في سجوده، فهل يقال يومئ بعينه أو يومئ بأصبعه أو يقال سقطت عنه الأفعال والواجب عليه أن يأتي بالأقوال والنية، أو يقال سقط عنه الصلاة بالكلية؟ وش يكون الجواب؟ نعم، ها، يومئ بعينه وبيده. على كل، الإيماء بالعين أو الإيماء باليد مما لم يثبت، لم تأتي به السنة، قضية الإيماء بالعين أو الإيماء بالأصبع، فغاية ما جاءت به الأدلة هو الإيماء بالرأس، هذا غاية ما جاءت به الأدلة، الإيماء بالرأس، ولم تأتي الأدلة في الإيماء بالعين ولا الإيماء بالأصبع. فهناك من العلماء من يقول سقطت عنه الأفعال، لأن هذا آخر ما ورد أو أقل ما ورد من الفعل، والصلاة فيها أقوال وأفعال ونية، فأقل ما ورد من الأفعال هو فعل الرأس، الإيماء بالرأس، ولم يأتي فعل آخر من حيث الأدلة الشرعية، فهذا أقل ما ورد من الفعل، فإذا عجز عنه فقد سقط عنه الفعل بالكلية وبقى عليه القول والنية، فينوي الدخول في الصلاة وهكذا ينوي بقلبه أنه في القيام وأنه في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وهكذا إلى آخر الصلاة، يستحضر هذا الأمر بقلبه ويأتي بالأذكار. هذا قول جماعة من العلماء، وهو الذي عليه جمهور العلماء، أنه يأتي بالنية والقول، وأما الفعل فقد سقط عنه بالكلية لعجزه. وقال آخرون من أهل العلم تسقط عنه الصلاة بالكلية، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فهؤلاء ذهبوا إلى أن الصلاة تسقط بالكلية إذا صار المريض لا يستطيع أن يومئ برأسه، أن الصلاة ساقطة عنه بالكلية. والقول الأول أظهر، باعتبار أن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا مستطيع للنية والقول، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة المتفق عليه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والمصلي أمر بالفعل والقول والنية، فإن عجز عن الفعل فالواجب عليه أن يأتي بما استطاع، ويستطيع للقول والنية، فيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فما عليه جمهور العلماء هو الذي يظهر، وأن الصلاة لا تسقط عن المؤمن بالكلية إلا إذا ذهب عقله، إذا صار لا يعقل أو انتقل إلى الدار الآخرة. إذا صار لا يعقل فإنه لا يؤمر بالصلاة، وهكذا إذا مات فهنا تنتهي الصلاة في حقه. وإلا الأصل أن العبد يعبد ربه إلى أن يأتيه الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة وهو الذي عليه جمهور العلماء. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقال أيضا أي عمران الحصين: سألت صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. هذا الحديث كما عرفنا في الدرس الماضي حمله جماعة من العلماء على صلاة النافلة، حملوه على صلاة النافلة كما ذهب إلى ذلك ما عرفنا جماعة من علماء الشافعية والحنابلة، لقول عليه الصلاة والسلام: ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. قالوا: معلوم أن المريض إذا عجز عن القيام وصلى قاعدا فيكتب له أجر القيام لأنه تركه عن عجز. في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. قالوا: فهذا المريض الذي صلى جالسا بسبب المرض يكتب له ما كان يعمل صحيحا، والذي كان يعمل وهو صحيح القيام فيكتب له أجر القيام. فبناء على هذا قالوا: هذا الحديث محمول على صلاة النافلة، ما هو على صلاة أصحاب الأعذار، فإن المعذور إذا صلى جالسا له ما كان يعمل صحيحا مقيما يكتب له أجر القيام، وإن صلى مضطجعا فيكتب له أجر القيام، لأنه هذا الذي كان يعمله وهو صحيح مقيم. لكن هذا القول الذي قاله جماعة من العلماء فيه ضعف من وجهين. الوجه الأول سبب ورود هذا الحديث، فإن عمران بن حصين كانت به بواسير، فكان من أهل الأعذار، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب. فكيف نحمل الحديث على صلاة النافلة والحديث ورد بسبب نعم سؤال عمران بن حصين وهو من أهل الأعذار كانت به بواسير؟ فهذا ما يدل عن الحديث وارد في أهل الأعذار، ما هو وارد في صلاة النافلة. والوجه الآخر أن في الحديث: ومن صلى نائما وفي لفظ مضطجعا فله نصف أجر القاعد. وقد عرفنا أن صلاة النافلة في حال الاضطجاع ليس له أصل في السنة، هذا الفعل ليس له أصل في السنة، ولو كان مما يباح ولو كان مما يشرع لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مر من المرات، أو لفعله بعض الصحابة في زمنه ولو مر من المرات، أو لفعل ذلك الصحابة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما لم يفعل لم ينقل هذا الفعل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما جاء عن بعض التابعين كما جاء عن الحسن البصري، وذهب إلى ذلك كما عرفنا جماعة من علماء الشافعية والحنابلة. وأما الذي عليه أكثر العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن ذلك محدث، أن ذلك محدث لا أصل له في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في سنة الخلفاء الراشدين ولا من فعل أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فهذا يدل على أن الحديث وارد في أهل الأعذار، لكن بقى الإشكال كيف يجاب عنه. الجواب عنه بأحد جوابين. الجواب الأول التفصيل في حق المريض، فإذا كان المريض الذي صلى قاعدا يستطيع القيام مع تحمل المشقة فاختار الجلوس بسبب المشقة مع أنه يستطيع أن يتكلف القيام، فهذا له أجر نصف أجر القائم، إذا صلى جالسا فله نصف أجر القائم، وإذا كان عاجزا عن القيام بالكلية فيكتب له أجر القائم ما كان يعمل صحيحا مقيما. فيفرق بين المريض إذا صلى جالسا وهو يستطيع القيام عن مشقة فلم يقم فهذا يكتب له نصف أجر القائم، وإذا كان عاجزا عن القيام بالكلية يكتب له ما كان يعمل صحيحا. هذا الوجه الأول في الجمع بين الحديثين. والوجه الآخر في الجمع بين الحديثين ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أنه يكتب له النصف باعتبار الفعل والنصف الآخر باعتبار النية. النصف باعتبار الفعل، فإن صلاة القاعد من حيث الفعل أجرها على النصف من أجل صلاة القائم، لكن هذا المريض لما كان صحيحا يصلي قائما فيكتب له أجر القيام بنيته، يكتب له النصف الآخر بنيته، فيتم له الأجر باعتبار الفعل واعتبار النية. فشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يحمل الحديث باعتبار الفعل أن القائم أجره أتم والقاعد له النصف، هذا الأجر باعتبار هذا الفعل باعتبار هذا العمل، بقى النية ينال النصف الآخر بنيته فيكمل له الأجر فيكتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا والحمد لله.